أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. ذكرنا على نحو الفهرة الصور الأربع التي يتصور فيها التعارض، وأما في هذا اليوم فإننا سوف نتحدث عن علاجات هذه الصور الأربع. فإن كانت الأولى، والمقصود من الأولى فيما إذا كانت الدلالتان في كلا الدليلين مقطوعتين، وكان كلا الدليلين مظنونا السند، وكان كلا الدليلين مظنوني السند، ماذا نصنع هنا؟ يقول: فإن كانت الأولى فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا، للقطع بدلالة كل منهما فهو خارج عن مورد القاعدة رأسا كما أشرنا إليه. يقول: للإنصاف لا ينبغي أن تكون هذه الصورة من صور التعارض. لماذا لا ينبغي أن تكون من صور التعارض التي يمكن أن نعالجها؟ يقول: لأن الدليل الأول مظنون السند ومقطوع الدلالة، والدليل الثاني أيضا مظنون السند ومقطوع الدلالة، مع قطعية الدلالة لا يمكن التصرف في إحدى الدلالتين بأي حال من الأحوال، لأن دلالة هذا الدليل قطعية ودلالة هذا الدليل قطعية، فهل يمكن أن نتصرف في إحدى الدلالتين مثلا؟ لا يمكن. نحن نقطع بدلالة هذا الدليل وهذا ودلالة هذا الدليل، فلا يمكن الجمع بين هاتين الدلالتين بأي حال من الأحوال. قد يقول قائل: نتصرف في الأسناد. نقول أيضا هنا، نقول بأن السندين في كل الدليلين متساويان إذ هما مظنونان. ماذا نسمع؟ ماذا نسمع؟ لا مجال للترجيح السندي. قلنا: ما في أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر سندا. ماذا نصنع؟ يقول: إما يتساقطان وإما نتخير بينهما. إما نقول إذا تعارضا تساقطا، وإما أن نقول نتخير بينهما، بأيهما أخذت وسعت، من باب التسليم، من باب التعبد تأخذ بأحدهما، وإلا لا مجال الجمع بين هذين الخبرين، لأن دلالة كل واحد منهما قطعية. هذه الصورة الأولى، وقلنا أن علاجها إما التساقط وإما التخيير بين أحد الدليلين. طبعا سوف تأتي عندنا بعض العلاجات القادمة، أنه مثلا قد لا نرجع إلى دليل ونرجع إلى الاحتياط، قد لا نأخذ بالدليلين ونرجع إلى البراءة، لكن المصنف يرجع البحث في جزء من هذه الموارد، لكن هنا علاجها هكذا. الصورة الثانية، والصورة الثانية معكوسة، يعني أن الدلالتين مظنونتان بينما السندان مقطوعا. سند الدليل الأول مقطوع وسند الدليل الثاني مقطوع، وهذا كما يشبه الآيات القرآنية، القرآن قطعي الصدور، صح ولا لا؟ القرآن قطعي الصدور، أو الأخبار المتواترة التي يمتنع فيها اجتماعهم على الكذب، خبر المتواتر أيضا خبر قطعي الصدور، صح ولا لا؟ ماذا نصنع مع هذه الحالة؟ دليلان دلالتاهما ظنيتان وسنداهما قطعيان، ماذا نسمع؟ يقول: وإن كانت الثانية فإنه مع القطع بسندهما، كما إذا كانا متواترين، أو كما إذا كانا آيتين قرآنيتين، لا يعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحية السند. لا يجوز طرح أحدهما في هذه الحال، لأننا قلنا وافترضنا أنهما قطعيا الصدور، فلا يجوز أن نطرح كلا الدليلين، بل ولا يجوز أيضا أن نطرح أحدهما. لا طرح الدليلين ولا طرح أحدهما جائز، ولا طرح أحدهما جائز. فيبقى العلاج ماذا؟ يقول: فلم يبق إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة، وهذا يساعد عليه كونهما مظنوني الدلالة، مو مثل الصورة الأولى اللي قلنا قطعية الدلالة، لا، الصورة الثانية قطعية السند مظنونة الدلالة، فيجب علينا أن نتصرف في الدلالتين حتى نجمع بينهما ولا نقع في المحذور بأن نطرح سند الدليلين أو سند أحدهما. فلم يبق إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة، ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا لتكاذبهما في الظهور. قد يقول قائل: لماذا لا نأخذ بالظهور؟ هذا الدليل فيه ظهور ظني، وهذا الدليل فيه ظهور ظني، لماذا لا نأخذ بالظهور في المقام؟ نقول: الأخذ بالظهور في المقام ممتنع. ممتنع لماذا؟ لأن ظهور هذا الدليل الظني معارض بظهور الدليل الظني الآخر، فلا يمكن لنا أن نأخذ بأحد الظهورين. نعم، الاستناد إلى الظهور حجة، صحيح، احنا عندنا هذه القاعدة بأن الظهورات الواردة من الكلام العرفي أو من النص الشرعي حجة، ولكن هنا ظهور ظني زائد معارض بظهور ظني آخر، فلا يجوز الاستناد إلى ظهور أحدهما لمكان التكاذب بينهما. فلم يبق إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة، ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا لتكاذبهما في الظهور. وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما، يعود المصنف ويؤكد الجمع الذي نقصده ليس جمعا تبرعيا، وإنما هو جمع عرفي. جمع عرفي يعني جمع مقبول عند ألسنة أهل المحاورة، يساعد عليه الدليل. وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر، تمكنا من أن نجعل أحد الدليلين قرينة لبيان الدليل الآخر، هذا ممكن، خوش جمع خوش تصرف، أو كل منهما قرينة على التصرف في الآخر. لا، مو بس نجعل أحدهما قرين على الآخر، وإنما نتصرف في الاثنين. يعني كلا الدليلين يكونان قرينة لأحدهما، تارة يكون أحد الدليل قرين على الآخر، تارة يكون هذا قرين على هذا في بيان جهة، وهذا قرين على هذا في بيان جهة أخرى. وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين قرين على الآخر، أو كل منهما قرين على التصرف في الآخر على نحو ما يأتي من بيان وجوه الجمع الدلالة، فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما، فلا نأخذ بظهور كل واحد منهما على حدة، وإنما الذي يظهر لنا بعد الجمع بين الدليلين يكون هو الظاهر المعتبر، فيدخلان بحسبه في باب الظواهر ويتعين الأخذ بهذا الظهور، صار الظهور مشترك بين الدليلين، هذا يكون حجتان إذا ساعدت عليه ألسنة العرف. وإن لم يكن هنا جمع عرفي، جمع عرفي ما تمكننا، دليلان قطعية السند مظنونة الدلالة، لم نتمكن فيهما من الجمع العرفي، ما تمكننا لأي سبب من الأسباب، هل تصل النوبة إلى الجمع التبرعي؟ الكلام ما ذكرناه في الأيام الماضية بأن الجمع التبرعي لا دليل عليه، وإنما الدليل العقلي كان منصبا حول الجمع العرفي الذي يساعد عليه العرف، الذي تساعد عليه ألسنة المحاورة، بينما الجمع التبرعي لا ينفعنا في المقام. وإن لم يكن هنا جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل في باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء. قد يقول قائل: أنتم الأساس اللي تطرحوه ما هو؟ أنتم تطرحون الظهور، حجية الظهور، فإذا ولد لنا الجمع التبرعي ظهورا فصار الظهور حجة من باب القاعدة العامة التي نذكرها. يقول: لا، هذا الجمع التبرعي الذي لا دليل يساعد عليه حتى لو ولد لنا ظاهرا فإن هذا الظاهر لا يكون حجة، لأنه مخالف لألسنة العرف والمحاورات العرفية. فإن الجمع نعم لا، احنا قلنا إصابة الواقع مراد على كل حال. إذا تبين لنا إصابة الواقع فإصابة الواقع هي المطلوبة. احنا قلنا إصابة الواقع مقدمة على كل حال. إذا يعني سلكنا طريقا يوصلنا إلى الواقع، وذكرنا هذا في الملاحظة الثانية بأنه إذا دار الأمر بين دليل يوصل إلى الواقع ودليل لا يوصل إلى الواقع، نقدم الدليل الموصل إلى الواقع على كل حال. وإن لم يكن هنا جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل في باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء كما كان الحال في الجمع العرفي، ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر، وذكرنا هذا الكلام في الجهة الثانية. فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي ويكون دليلا على حجيته؟ لا دليل عليه. الجمع التبرعي جمع بين الروايتين، جمع بين الدلالتين، ولكن لا دليل يساعده. بناء العقلاء منصب على الجمع العرفي الذي تساعد عليه ألسنة المحاورة، وهذا لا دليل يدل عليه. وغاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة ظهور كل منهما. حينما نقول دليلان قطعيان الصدور مظنونا الدلالة متعارضان، يعني شنو؟ يعني أن ظهور هذا الدليل يعارض ظهور الدليل الآخر، وظهور الدليل الآخر يعارض هذا الدليل، ولكن يمكن الاستفادة منه في جهة أخرى، مثل ما ذكرنا فيما إذا اتفق الدليلان المتعارضان على نفي أمر ثالث. قلنا أنا إذن يجوز الاستناد إليهم؟ لا يجوز، يجوز ذلك بلا كلام، لأننا ذكرنا أن تشبيههما بالدلالة الالتزامية والدلالة التطابقية هنالك قلنا بأنه تابعة لها في أصل الوجود، ولكن يمكن أن يتخالف، وهنا الأمر كذلك. ولا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي، فإن هذا يحتاج إلى دليل يعينه، يعني دليل يدل على حجية الجمع التبرعي ويدل على حجيتهما فيه، ولا دليل حسب الفرض كما قدمنا. مثل ما تحدثنا أن الجمع الذي هو حجة هو الجمع العرفي الذي يقبله العرف وتقبله ألسنة المحاورة، أما الجمع التبرعي فليس مقبولا. هذا الصورة الثانية. وقلنا خلاصة الصورة الثانية أن نتصرف في الظاهرين، لأن كلا الدلالتين ظنيتان فيجوز لنا التصرف بينهما، ولا يصح لنا أن نطرح كلا الدليلين أو أحدهما لقطعية صدورهم، لقطعية صدورهما. طيب نأتي إلى الصورة الثالثة، وهي أن يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند والآخر بالعكس، يعني مقطوع السند مظنون الدلالة، مقطوع الدلالة مظنون السند زائد ظني الدلالة مقطوع السند، هذه هي الصورة الثالثة. فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معا. سنبين يمكن يكون أفضل الصورة الثالثة، مقطوع الدلالة مظنون السند. طيب زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مقطوع السند مظنون الدلالة، صح ولا لا؟ ما الذي نسمعه هنا بين هذين الدليلين؟ يقول فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند، هذا المظنون نتصرف فيه على حساب مقطوع السند. إذا دار الأمر بين دليل مقطوع السند وبين دليل مظنون السند، ماذا نسمع؟ نقدم مقطوعا سند على مضمونه. زين، هذا عندنا طريقة أن نجعل علاقة بين هذين الأمرين، بين مقطوع السند ومضمون السند، فنقدم المقطوع. فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة. هل يجوز التصرف في مقطوع الدلالة؟ لا يجوز التصرف، لا يمكن أصلا التصرف في مقطوع الدلالة. فنتصرف إذن في مظنون الدلالة، مظنون الدلالة، نتصرف في مظنون الدلالة. فإما أن نتصرف في السند من جهة القطع والظن، وإما أن نتصرف في الدلالة من جهة القطع والظن. ولكننا نقدم في المقام مقطوع السند على مظنونه، ومقطوع الدلالة على مظنونتها. طيب، يقول: فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة. فإن لم نتمكن، فإن لم نتمكن ماذا نصنع؟ نطرحهما. ولكن هل يجوز طرح مقطوع السند؟ يقول: فإن كان مقطوع الدلالة، مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك. إذا دار الأمر، إذا دار الأمر من أجل الجمع بين الخبرين في التصرف في مظنون الدلالة، ما الذي نصنعه؟ قطعا يتعين، يتعين علينا أن نتصرف في مظنون الدلالة حتى نأخذ بكل الخبرين، وهذا يستلزم عدم طرح أحد الخبرين أصلا. هذا هو الذي يتعين، لأن مقطوع الدلالة لا يجوز أن نتصرف فيه ولا يمكن أن نتصرف فيه، فيتعين علينا آنئذ أن نتصرف في مظنون الدلالة بحيث نجعله قرينة لفهم مقطوع الدلالة. يقول: فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة، صالحا في ماذا؟ في ظهور الآخر، تعين ذلك، إذ يكون قرينة على المراد من الآخر فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة. فنتصرف في مظنون الدلالة حتى نفهم مقطوع الدلالة. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية في تأويل الظاهر تبرعا، لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نجمع بين الظاهرين، بين ظاهر مقطوع الدلالة وظاهر مظنون الدلالة، ما في مجال، ما في مجال أن نجمع بينهما. الجمع بينهما قد يكون جمعا تبرعيا مثلا، ليس جمعا عرفيا. يقول: وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية، فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل في الظاهر الذي هو حجة والذي نذكره دائما، حينئذ ليكون حجة ببناء العقلاء، لأنه جمع تبرعي ولا دليل آخر عليه كما تقدم في السورة الثانية. ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين. ما تمكننا لا أن نتصرف في مظنون الدلالة، ما تمكننا أن نتصرف في مظنون الدلالة. وأيضا هنا حتى مقطوع السند ومظنون السند مع قطعية الدلالة لا يمكن لنا أن نتصرف فيهما أيضا. ونحن دائما ما نقول نخشى أن نرد العمل بالأخبار، لأن الأصل في الخبر العمل به، فتكون النتيجة كما يقول المصنف طرح الدليلين. ولكن ماذا نعني بطرح الدليلين؟ يقول: طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند، وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة، يعني نطرح مقطوع الدلالة لظنية سنده، ونطرح قطعية السند لظنية دلالته. ويتعين في هذا الفرق طرح هذين الدليلين: طرح مقطوع الدلالة لجهة ناحية سنده لكونه ظنية السند، وطرح مقطوع السند لجهة ظنية دلالته من ناحية الدلالة، فلا يكون الجمع أولى. ما يمكن أحد أن يقول بأن الجمع التبرعي أولى في المقام، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور. يمكن واحد يقول: مولانا طيب الآن ما دام عندنا مقطوع السند خلينا نقدمه. نقول لا توجد عندنا تراتبية بين تقديم مقطوع السند على ما هو مقطوع الدلالة. مقطوع الدلالة لأن أصالة الظهور فيه واضحة، صح ولا لا؟ هذا فيه أصالة الظهور واضحة. لا تراتبية عندنا بأن نقدم مقطوع السند على مقطوع الدلالة، نعم، في مرتبة واحدة، وتقديم أحدهم على الآخر يكون ترجيحا أو تقديما بلا مرجح، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور، والعكس كذلك، يعني ليس إجراء أصالة الظهور بأولى من أصالة السند أيضا. ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند، بعد ما يحتاج تقول لنا هني مولانا إذا مقطوع السند نقدمه على ظنية السند، نقول لا، الأمر ليس كذلك، لأن تقديم أصالة السند ليس بأولى من تقديم أصالة الظهور، وفي نفس الوقت تقديم أصالة الظهور ليس بأولى من تقديم أصالة السند. ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما كما واضح. ما يحتاج تقول لي مرجحات سندية، فمرجحات سندية مباشرة يكون الجواب تقديم مقطوع السند على ظنية السند، لكن الأمر ليس كما ذكرنا، فيتعين الطرح للجهتين اللتين ذكرناهما. وأما الصورة الرابعة إن شاء الله في اليوم القادم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
ندوة حول النبوءات في المرأة.
يا شيخ ما حتى
ما أقوم على إيه بعد حدث اللي